خبر عن الأحكام الوضعية الأربعة التي ذكرها المصنف. الأول منها فما هو؟
ما يظهر به الحكم.
وهذا الذي يظهر به الحكم
اثنان: العلة والسبب.
العلة والسبب. وقسم المصنف العلة إلى قسمين:
علة عقلية وعلة شرعية.
علة عقلية وشرعية. مثال العلة العقلية:
مثال العلة العقلية
التي إذا وجد الحكم يعني بماذا يدرك ذلك العقل.
طيب الحفاظ على العقول في
العقلية.
تقييم الخمر من أجل الحفاظ على العقول.
هذه شرعية. هذه يعني حكمة تحريم الخمر. تحريم الخمر أمر شرعي، وحكمته حفظ العقول. ولكن العلة العقلية
مثل الماء الساخن الذي تراه أمامك، هذا مشاهد على أنه بالعالم معروف على أنه حار،
يعني يعرف بأنه حار. فأين العلة وأين المعلول؟ يعني الآن المراد بالعلة العقلية الشيء الذي يؤثر بغيره ويدركه العقل. مثال ذلك قل النار مع الماء. لو سخنت الإناء فإن العقل يعني يدرك أن هذا الماء ماذا يحصل له؟
يسخن.
وكذلك لو سويت الجدار، وكذلك لو كسرت شيئا، فما هو الذي أثر في ذلك الشيء حتى صار مكسرا؟ كسر. والذي أثر في الجدار حتى صار يعني أسود؟ التسويد. وكذلك الذي أثر في هذه النار حتى صارت يعني في ذلك الماء حتى صار ساخنا، النار، تسخين للنار أو الكهرباء أو ما أشبه ذلك. فهذه أشياء عقلية.
أن الشمس
هذه من في باب العادة. في باب العادة أن الشمس ماذا يعني يحس الشخص بحرارتها، يدركها من باب المشاهدة التي ترتبت عليها يوما بعد يوم يوما بعد يوم، فصارت من الأمور التي يدركها الناس عادة، لأن الشخص إذا تعرض للشمس أصابته حرارتها وتشتد في الصيف وتقل في الشتاء، هذا مما يدركه الناس عادة يوما بعد يوم. طيب والشرعية؟ نعم، ذكر المؤلف لها تعريفين. ها، المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه.
الثالث هو الباعث على إثبات حكمه.
الباعث له على إثباته، وهو رجح الثاني. والتعريف الدقيق
الوصف المشتمل على حكمة
الباعث. الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. مثال ذلك في الخمر، من يمثل لنا ما هو؟ أين الوصف وأين الحكمة وأين الحكم؟ أين الوصف وأين الحكمة وأين الحكم عندك يا أخي محمد؟ الحكم التحريم، العلة الإسكار، والحكمة حفظ العقول. كذلك أيضا الأجسام، لأن الخمر يفسد الجسم ويفسد العقل. فكذلك أيضا في مسألة السفر، في مسألة السفر عندنا حكم وعندنا حكمة وعندنا ماذا بارك الله فيكم، علة الذي هو الوصف. أنا سأذكر ثلاثة وأنت اربط أحد هذه الثلاثة باسمها. عندك يا خالد؟ عندنا في السفر عندنا الترخيص بالفطر، وهناك الشيء الآخر الذي هو المشقة الحافلة، والشيء الثالث السفر. عندنا ثلاثة أشياء، عندنا سفر، وعندنا ترخيص بالفطر، وعندنا مشقة في السفر. فما فأيها الحكم وأيها الحكمة وأيها العلة التي هي الوصف؟ الحكم السفر، يعني هل هو واجب أو محرم؟ أو عندنا حكم وحكمة وسبب، يعني وعلة. الحكمة السفر. لا لا دعوه، ما بقي إلا واحدة. ها قد قلت الحكمة السفر، قلت الحكمة على إيش الحكم، قلت السفر والحكمة السفر، ما بقي إلا الثالث تقول عليه السفر، ما هو؟ عندك حكمة وحكمة، حكم وحكمة وسبب. خلينا نعبر بالسبب حتى تكون ها السبب السفر، يعني العلة، العلة السفر. وما هو الحكم؟ الرخصة، أنك ترخص بالفطر بالقصر بكذا. وما هي الحكمة؟ المشقة. طيب، فالحكمة هذه ربما ظهرت وربما لم تظهر، وربما اضطردت وربما لم تضطرد بالنسبة لنا، بالنسبة لنا. فمثلا يا إخوان، الحكمة في السفر وهو كونها المشقة، الحكمة في الترخيص بالفطر في السفر الذي هو المشقة، ربما ظهرت لنا أن الحكمة المشقة التخفيف على العباد لحصول المشقة فيهم، مع أن هذه المشقة يعني غالبة وليست مضطردة في كل المسافر. فرب مسافر يحمل نائما على سرير مريح، يكون أميرا من الأمراء على سرير مريح وفي أحدث وسائل النقل، وهل يجوز له أن يترخص بالفطر وأن يترخص في القصر وكذا وكذا أو ما يجوز؟ يجوز، يجوز له ذلك. فالحكمة ربما، ماذا بارك الله فيكم، يقولون فيها يعني مضطردة وغير مضطردة في الاعتبارات. وأما مثلا علة تحريم الخمر وهي حفظ العقول، فهي يعني من الحكمة المضطردة، لأن كل من شرب الخمر سكر، ومن سكر اختل عقله، ربما يعني أتى بأشياء قبيحة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهينا من العلة التي هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، الوصف في مثالنا السفر المشتمل على الحكمة، في هذا مثال المشقة الباعثة على تشريع الحكم وهو الترخيص بالفطر والقصر ونحن ذلك. ذكر بعد ذلك السبب، وذكر أن الفقهاء يستعملونه فيما يعني في أربعة استعمالات. تفضل. ما يقابل المباشر، ما يقابل المباشر، قالوا هذا متسبب وهذا مباشر. هذا الاستعمال الأول، وهو واضح يا إخوان أو لا؟ عندك مباشر وعندك متسبب. الأصل في الضمان على المباشر، وإذا لم يوجد مباشر فالمتسبب. فإذا اجتمع متسبب ومباشر فالأصل في الضمان هو المباشر، هو المباشر. طيب نعم تفضل. وأيضا مثال آخر يا أخوان، لو أن شخصا مثلا ثلاثة رجال أحد الطعام لواحد منهم، وهذا الشخص الذي الطعام له كان غائبا، والثاني أخذ هذا الطعام وقدمه للثالث، والثالث ما شاء الله ما قصر أكله كله، فمن الذي يضمن؟ ها؟ المباشر الذي ملأ بطنه، الذي ملأ بطنه يضمن، يضمن. وإذا كان عالما بأن هذا الطعام طعام ذلك الثالث يمكن ينتقل إلى متسبب. تفضل. هذا الأول، الاستعمال الأول الذي هو المباشر، والثاني في علة العلة، أن يكون هناك يعني سبب يوصل إلى سبب والسبب يوصل إلى سبب، فيطلق يعني علة توصل إلى إلى شيء، وهذا الشيء نفسه هو علة لشيء آخر، فيطلقون عن الأول بالنسبة للأخير سببا. فعندنا قتل علة للإصابة وإصابة عند سن الموت، فيطلقون على الأول الذي هو القتل الذي كان علة لعلة يطلقون عليه سببا. نعم. والثالث العلة بدون شرطها، العلة بدون شرطها. فعندنا في وجوب الزكاة السبب العلة بلوغ النصاب، والشرط حولان الحول. فإذا كانت فإذا بلغ النصاب ولم يحل الحول يطلقون عليه ماذا؟ ها؟ إذا بلغ النصاب يعني توفرت العلة ولم يحل الحول يعني فقد الشرط، فيطلقون عليه سببا، يطلقون عليه سببا. وفي العلة نفسها يعني العلة المجموعة المشتمل التي هي الكاملة، العلة الكاملة يطلقون عليها بأن يكون السبب مساويا للعلة. ثم خرجنا بعد ذلك بأن بين السبب والعلة عموم وخصوص. العلة إذا وجدت وجد المعلول، وإذا فقدت فقد المعلول. والسبب كذلك يلزم من وجوده، يلزم من وجود السبب يا أخوان وجود المسبب، ويلزم من انتفائه انتفاء المسبب، لكن لذاته، يقول لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، أخرج به شيئا آخر، كأن تكون السبب موجودا والشرط غير متوفر، أو السبب يكون السبب موجودا والمانع قائم. فهنا عدم وجود المسبب لوجود المانع أو لفقدان الشرط. من الذي درس معنا الفائض؟ درس معنا الفائض مع أبي محمد، ها؟ مرت بنا هذا صح؟ ما يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم. ونحن أيضا ما نريد أن نذكرها أيضا هنا مرة أخرى بعد أن أخذنا يعني كثيرا من وقت من الدرس الماضي في مثل هذا، حتى لا يخرج يعني يكون شبيها بدرس المنوع من الصرف في الأجرومية. طيب، إذن سننتقل إلى شيء آخر، وتعريف السبب بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وتعريف الشرط بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم ولا الوجود، وكذلك تعريف المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. هذه يعني ماذا؟ هي تعريفات للأصوليين، ويذكرون أن هذه من أقرب التعريف للسبب وللشرط وللمانع، مع أن الاعتراض على بعضها قائم. طيب، قال ومن توابعهما الشرط وهو ما يتوقف على وجوده، إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم. من توابعهما يعني من توابع ماذا يا أخوان؟ من توابع العلة والسبب، من توابع العلة والسبب الشرط. فالشرط ليس داخلا كما سيأتي بعد ذلك ينبه عليه أنه ليس من جملة السبب، والمانع كذلك ليس من جملة السبب، وإنما هي أشياء هذا منفصل عن هذا وهذا منفصل عن هذا، بينهما تلازم وارتباط، وليست هي من جملة السبب كما سينبه عليه في آخر يعني الكلام عن المانع. قال ومن توابعهما الشرط وهو ما يتوقف على وجوده، إما الحكم كالإحصان للرجل، يعني ما يلزم إذا وجد الشرط يا إخوان وجد ماذا؟ المشروط. إذا وجد الشرط وجد المشروط. طيب، وهو ما يتوقف على وجوده، إما الحكم كالإحصان للرجم، عندك رجل زنى وهو محصن، فما حكمه؟ رجال الرجم، حكمه الرجم. رجل زنى وهو محصن فحكمه الرجم، ما هي علة رجمه؟ علة رجمه الزنا. لو كانت علة الرجم الإحصان لكان كل محصن مرجوما، لكان كل محصن مرجوما، لكن ما هي أسماء السبب في رجمه؟ الزنا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما هي علة الجلد؟ الزنا. فإذا العلة في رجمه أنه زنى، أنه زنى. وما هو شرط رجمه؟ الإحصان. شرط رجمه الإحصان. فإذا يلزم من وجود الإحصان وجود ماذا؟ يعني هو الآن زنى، عندنا اثنان أحدهما بك يعني ماذا يعني غير محصن والآخر محصن، فإذا زنى المحصن قل حكمنا عليه بالرجم لتوفر شرط ماذا؟ الرجم وهو الإحصان، وذلك غير المحصن لم نحكم عليه بالرجم. لماذا؟ لتخلف شرط الرجم وهو الإحصان. فإذا الإحصان بالنسبة للرجم ماذا يقال له؟ شرط، يقال له شرط، فالإحصان شرط للحكم. ما هو الحكم؟ الرجم. الإحصان شرط للرجم، الإحصان شرط للحكم. فإذا شرط الحكم كالإحصان بالنسبة لماذا؟ للرجم، بالنسبة للرجم. وكذلك حولان الحول بالنسبة لماذا؟ لوجوب الزكاة، فهو شرط للحكم، فهو شرط للحكم. فالشرط الذي هو شرط الحكم يتوقف الحكم على وجوده، إذا وجد السبب ثم وجد هذا الشرط الحكم متوقف على هذا الشرط، فإن توفر هذا الشرط عشان يعني ماذا نفذ ذلك الحكم، وإلا لم ينفذ. المشروط الذي هو الحكم. قال ويسمى شرط الحكم الذي هو الإحصان بالنسبة للرجم، يسمى شرط الحكم إحصان بالنسبة للرجم، الرجم حكم والإحصان شرط، فهو شرط الحكم. كذلك حولان الحول شرط في وجوب الزكاة، في إخراج الزكاة، فإذا حولان الحول شرط بالنسبة لماذا؟ للحكم الذي هو وجوب الزكاة. قال أو عمل العلة، يعني شرط في كون هذه العلة فاعلة، يعني في كونها يعني ماذا معتدا بها. قال وهو شرط العلة، يسمى شرط العلة كالإحصان مع الزنا. عندنا في هذا المثال رجل زنى وهو محصن، ما حكمه كما تقدم يا أخوان؟ الرجل. فهذا الإحصان الآن الذي هو في الوسط، انظر، رجل هذا زنى وهو محصن، حكمه الرجل. الإحصان الذي هو الوسط إذا نظرنا إليه بالنسبة إلى الرجل نقول فيه شرط ماذا؟ شرط الحكم. الإحصان بالنسبة إلى الرجل، الإحصان بالنسبة إلى الرجل شرط في ماذا؟ في الحكم. والإحصان بالنسبة إلى الزنا الذي ترتب عليه الرجل شرط العلة، شرط العلة. فعندنا الإحصان هو الإحصان والمثال هو المثال، لكن إذا نظرت إلى هذا الإحصان بالنسبة إلى الحكم فهو شرط للحكم، وإذا نظرت إلى هذا الإحصان بالنسبة إلى العلة التي هي الزنا التي ترتب عليها الرجل فهو شرط في ماذا؟ في العلة، فهو شرط في العلة. الأمر في هذا سهل، شرط العلة النظر فيها إلى العلة، وشرط الحكم النظر فيه إلى ماذا؟ إلى الحكم، فهو مثال واحد ينظر إليه بنظرين. قال فيفارق العلة، إذا ما هو الفرق بين الشرط وبين السبب الذي هو العلة؟ قال فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده. العلة يا أخوان إذا وجدت وجد المعلول، وإذا انتفت انتفى المعلول، لذلك يقولون في القاعدة الحكم دائر مع ماذا؟ مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. ولكن الشرط إذا انتفى الشرط، ها انتفى الشرط، انتفى الحكم، انتفى أقصد انتفى المشروط الذي هو الحكم. وإذا وجد الشرط هل يلزم منه وجود المشروط؟ ما يلزم. مثل الوضوء بالنسبة لماذا؟ الصلاة. ربما توضأ الشخص ولا تلزمه الصلاة، يتوضأ مثلا في الضحى ولا تلزمه الصلاة حتى يأتي سببها. فلذلك قال هنا فيفارق العلة، يعني الشرط يفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده، بخلاف العلة فإنه يلزم من وجودها وجود المعلول وهو الحكم. كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر، يلزم من وجود الإسكار وجود ماذا؟ التحريم، وجود التحريم. وإذا ذهب الإسكار كان يتحلل هذا الخمر ويصير خلا مثلا، يذهب ماذا؟ يذهب التحريم. ثم ذكر أن هذا الشرط المذكور الذي هو من توابع العلة والسبب على ثلاثة أقسام، عقلي ولغوي وشرعي، وزاد بعضهم رابعا وهو العادي، الشرط العادي الذي يعني يعرفه الناس عادة. مثال الشرط العادي أن الناس إذا قلت لك اصعد إلى سطح هذا المسجد، اصعد إلى سطح هذا المسجد، كيف تصنع؟ تأتي بسلم، تقول فإذا شرط الصعود إلى سطح المسجد يعني هو السلم، وجود السلم حتى تصعد إلى هذا شرط عادي عرفه الناس عادة. وأما الشرط العقلي الذي لا يمكن وجود المشروط عقلا بدونه، مثل له بماذا؟ قال كالحياة للعلم. الآن السلم بالنسبة لصعود السطح هذا شرط عادي، والحياة بالنسبة الحياة للعلم هذا شرط ماذا؟ عقلي. فإن العقل يحكم بأن العلم لا يوجد إلا من ذي حياة. الجماد هذا الآن عنده علم وما عنده علم؟ ما عنده علم. فإذا يلزم ماذا بارك الله فيكم، هذا أيضا يذكره يعرفه أيضا الذين يدرسون في قواعد أسماء الله وصفاته، في قواعد أسماء الله وصفاته. فمثلا العلم باعتبار التضمن تضمن ماذا يا إخوان؟ تضمن ماذا؟ العلم صفة العلم ماذا باعتبار التضمن؟ باعتبار المطابقة دل على ماذا؟ اسم العليم. الآن العليم باعتبار المطابقة دل على ماذا؟ على الصفة والذات، دل على الصفة والذات. وباعتبار التضمن دل على أحدهم، على الصفة وحدها أو على الذات. وباعتبار الالتزام يعني دراية الالتزام دل على ماذا؟ على الحياة. لأن ماذا بارك الله فيك، ليس هناك عالم إلا وهو حي، ما فيه أن الجماد لا يعلم. هذا معنى وهو عقلي كالحياة للعلم. فإن العقل يحكم بأن العلم لا يوجد بدون حياة، العقل يحكم بأن العلم لا يوجد بدون حياة، لا يوجد بدون حياة. هذا شرط عقلي. ولذلك أنت تأتي تقول الجدار هذا ما يعلم، وكذلك تأتي إلى الجمادات تقول الجمادات ما تعلم، ولكن تأتي إلى الكائن الحي، كائن الحي ماذا يعني يعلم وماذا؟ فالعلم لازم لوجود الحياة، لأنه ليس هنا ليه؟ كل عالم فهو ماذا؟ حي، وليس كل حي عالما. قال هذا الشرط الأول الذي هو عقلي. والشرط الثاني قال ولغوي، يعني بالنسبة إلى اللغة، كالمقترن بحروفه، حروف الشرط. إن مثلا لو قلت إن قمت قمت، إن قمت قمت، فهذا شرط ماذا؟ هذا شرط ماذا يا أخوان؟ هذا شرط لغوي، لأنه اقترن بحرف الشرط الذي هو إن. قال وشرعي كالطهارة للصلاة. الشرط الشرعي هو الذي دل الشرع على اشتراطه. وما هو الدليل على اشتراط الطهارة للصلاة؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهذا دليل شرعي على اشتراط الطهارة للصلاة، الشرع دل على ذلك. فهذه ثلاثة، والرابع الذي تقدم ذكره الذي هو العادي كنصب السلم لصعود السطح. ثم الشرط اللغوي والشرط العادي هي في الحقيقة من قبيل الأسباب، ليست من قبيل الشروط التي الكلام عليها هنا، كما ذكر ذلك جماعة من الأصوليين منهم ابن القيم في علام الموقعين، أن الشرط العادي وأن الشرط اللغوي هي من قبيل الأسباب، من قبيل الأسباب. هذه فائدة سهلة، الذي فهمها أخيرا هذه، الذي فهمها فهمها، والذي ما فهمها سهل، أمر فيها سهل. فإذا الشرط ما يتوقف على وجوده إما الحكم وإما العلة الذي هو السبب، وقسمه إلى ثلاثة أقسام. ثم قال والمانع عكسه، المانع عكسه، يعني عكس ماذا؟ عكس الشرط. ماذا يلزم من وجود الشرط؟ وجود المشروط، صح؟ يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. ماذا يلزم من وجود المانع؟
عدم
وجود، يعني الحكم يلزم، لكن ماذا بارك الله فيه الذي هو ما يلزم من وجوده الوجود، لكن قالوا لذاته، لهم قيد في ذلك. فإذا وجد الشرط وجد المشروط، فإذا وجد الشرط أو يقال أمكن وجود المشروط. وإذا وجد المانع يا إخوان، إذا وجد المانع إن عدم الحكم، إن عدم الحكم، وإذا انتفى الشرط انت الآن يا إخوان، الآن يا إخوان، الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. نعم هذا هو لك السبب الذي يلزم من وجوده، والمانع يلزم من وجوده العدم. وإذا عدم المانع هل يلزم من وجود؟ لا يلزم من وجود. نعم هذا هو. قال والمانع عكسه، وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه. فإذا المانع إما أن يمنع السبب وإما أن يمنع الحكم. قال فمانع السبب كالدين في ملك النصاب. نرجع إلى مسألة الزكاة، إلى مسألة الزكاة، ما هو سببها؟ ما هو سببها؟ عندها بلوغ النصاب. وما هو شرطها؟ حولان الحول. طيب وما هو الشيء الذي يمنعها؟ وجود الدين. هذه مسألة خلافية. إذا كان الشخص عنده نصاب الزكاة، عنده نصاب الزكاة وحال عليه الحول، هنا الحكم أنه يجب عليه الزكاة. ولكن صادف أن هذا الشخص عليه دين، وهذا الدين يستغرق النصاب كاملا أو ينقص هذا المال عن النصاب، فما حكمه؟ عرفتم الآن؟ لو افترضنا أن النصاب، أن النصاب 100,000 افترضنا، وهذا الشخص عنده 100,000 ولكن وداء وحان عليه الحول والمئة الألف مطروحة، ولكن عليه دين 50,000 أو عليه 120,000، فهل عليه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بين أهل العلم. وفيها أيضا بعضهم يفصل بين الأموال الباطنة التي هي الذهب والفضة أو ما يقوم مقام الذهب والفضة وعرض التجارة، وبين الأموال الظاهرة التي هي السائمة، الإبل والبقر والغنم والحبوب والثمار. نفرق بين هذا وهذا. المسألة مذكورة في كتب الفقه، ولكن الآن على أن الدين مانع من الزكاة، على أن الدين مانع من الزكاة. فهنا الدين في هذا الأمر مانع السبب، قال كالدين في ملك النصاب. ما هو السبب؟ السبب النصاب، والدين قالوا منع هذا السبب فلم يعتد بهذا السبب، فهذا الرجل لا زكاة عليه. قال ومانع الحكم، وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم، الوصف المناسب لنقيض الحكم. الوصف المناسب للحكم يا إخوان، الوصف المناسب للحكم ماذا يقال له؟ الوصف المناسب للحكم، هذه يقال له علة. والوصف المناسب لنقيض الحكم قال هنا كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص. الآن السفر كما تقدم في أول الدرس يا إخوان، انتبهوا، السفر سبب، هكذا السفر سبب، وما حكمه؟ أنه يجوز للشخص أن ماذا؟ أن يترخص فيه بما في السفر، وكذلك أيضا يقصر في السفر. المعصية إذا وجدت بهذا السفر كأن يسافر لقصد المعصية، هذا عاص بسفره، يعني نيته الذي قصد لأجلها السفر المعصية، هذا عاص بسفره، فهل يترتب على وجودها عدم الترخص؟ إذا كان المسافر عاصيا بسفره، مثلا يقول أنا سأذهب إلى مكان كذا وكذا، وهذه المسافة سفر، يذهب لأجل شرب الخمر، أو يذهب لأجل ارتكاب الفواحش والعياذ بالله، أو يذهب مثلا لقطع الطريق، أو يفر من غريمه وهو قادر على أداء الدين، أو تفر المرأة ناشزة عن زوجها. فهذه الآن هذه الأسفار قالوا هذه أسفار معصية، أسفار معصية. فالجمهور على أن هذا المسافر الذي هذا حاله لا ليس له أن يفطر، وليس له أن يقصر، ولا يترخص بشيء من رخص السفر، ولا يصلي النافلة على راحلته ولا إلى آخره. هذا قول الجمهور. لماذا؟ قالوا لأن السفر الترخيص في السفر لأجل المشقة والإعانة على الأسفار المباحة والواجبة، ولو رخص للسفر في هذا الرجل العاصي لكان فيه إعانة له على ماذا؟ على معصيته التي سافر لأجلها. وهذا القول غير صحيح، وإنما الصحيح والله أعلم هو مذهب الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة بأن المسافر ولو كان للسفر معصية فإثمه على حدة، ورخص السفر ماذا تنطبق عليه لعموم الأدلة الواردة في المسافر والمسألة مبسوطة ومناقشة في كتب الفقه. فالشاهد من هذا أننا عندنا سفر وحكمه الترخص. فإذا وجدت المعصية قالوا المعصية الآن وصف مناقض مناسب لأن ننقض عليه الحكم. ما هو الحكم؟ أننا رخصنا له لماذا؟ بالأشياء. وما هو الرخص الذي ماذا ناسب أن ننقض عليه هذا الحكم؟ معصيته. قالوا فالمعصية مانع للحكم. قال ومانع الحكم وهي مثلا معصية، وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم، يعني يلزم من وجودها عدم الحكم، يلزم من وجودها عدم الحكم، كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص، المنافي للترخيص. فإذا المانع إما أن يمنع السبب كالدين منع النصاب، وإما أن يمنع الحكم كالمعصية منعت ماذا؟ منعت الترخيص في السفر على قول الجمهور. قال ثم قيل هما من جملة السبب، يعني الشرط والمانع من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع، لأن السبب كما تقدم معنا لا يحكم للشيء بالحكم حتى تجتمع الأسباب وتتوفر الشروط وتنتفي الموانع. قالوا فلما كان السبب لا يكون حتى يوجد الشرط وينعدم المانع كان الشرط والمانع من جملة السبب. قال الشيخ وليس بشيء، قال المؤلف وليس بشيء، يعني هذا القول ضعيف، بل هي أشياء منفصلة متلازمة، منفصلة متلازمة عند هذا على المشهور وهو الصحيح. قال الثاني الصحيح وهو لغة المستقيم، قوله المستقيم يعني هذا الصحيح. في كتب اللغة يأتي في مقابل السليم من العيوب، في معنى السليم من العيوب. قال واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء. نعم. كيف؟ ها اللغة وهو ضد السقيم. طيب. لكن أنا أين قد مروا على مخطوطات استاذ يمكن لكن تنظر في هذا أكثر. طيب قال الصحيح قال واصطلاحا في العبادات كذا، سيأتي يقول بعد ذلك وفي العقود كذا، يعني له تعريفان. ففي العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، العبادة التي تؤديها ويسقط عنك بها الطلب وتجزئك ولا يلزمك قضاؤها، هذه عبادة ماذا؟ صحيحة. هذه عبادة صحيحة. والعبادة التي لا تجزئك عبادة غير صحيحة، أو يلزمك قضاؤها عبادة غير صحيحة. قال وعند المتكلمين ما وافق الأمر، المتكلمون يا إخوان عندهم الصحيح ما وافق الأمر الشرعي، ما وافق الأمر الشرعي. هو الخلاف بينهم وبين الفقهاء لفظي، الخلاف بينهم وبين الفقهاء لفظي. نأتي بمثال: رجل صلى وفي غالب ظنه الآن، غالب ظنه أنه على طهارة. انتبهوا يا أخوان، الآن أنا لما قمت وصلي، قمت وصلي الظهر وغالب ظني أني على طهارة، مثلا أنا متعود أتوضأ عند القيام من النوم دائما، فجاء الظهر وأنا على صليت على أني متوضئ، ثم بعد ذلك بعد الظهر تبين لي أني اليوم هذه ما صليت، يعني ما توضأت لما قمت من النوم، تذكرت أني شغلت بشيء أو بآخر أو كذا، فهل هذه العبادة التي صليتها هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ الفقهاء نظروا بأنها لا تجزئ، لأنني صليت صلاة بغير طهور ولا يسقط منها القضاء، يعني يجب علي أن أعيدها في الوقت، فإذا الفقهاء قالوا هذه العبادة غير صحيحة. المتكلمون قالوا هذا الشخص فعل ما أمر به، وهو أنه صلى على غلبة ظنه، على غلبة ظنه أنه على طهارة، فإذا وافق الأمر الشرعي، لأن الشرع يعني الذي لا يكلف الإنسان إلا به أنه يفعل ماذا يعني ما يعلمه ما غلب على ظنه. فإذا عند المتكلمين العبادة ماذا؟ صحيحة، لأنها وافقت الأمر، فعلتها على غلبة ظني أني على طهارة. وعند الفقهاء العبادة غير صحيحة. واضح يا إخوان؟ واضح أو كيف أصحاب كيف التغطية عندكم؟ طيب كيف يكون الخلاف لفظيا؟ المتكلمون والفقهاء اتفقوا على الإعادة، اتفقوا على الإعادة. المتكلمون قالوا صحيحة لأنه أداها على ما أمر به ويعيد يقضي، والفقهاء قالوا غير صحيحة ويقضي. فإذا الخلاف ماذا يا إخوان؟ لفظي، خلاف لفظي. فإني إذا علمت بذلك فإني أقضي على قول المتكلمين على قول الفقهاء، وإذا لم أعلم بذلك فإني لا أقضي، لأني ما علمت به، لا على قول الفقهاء لا أقضي. كيف يكون صحيح؟ لأنه وافق الأمر، فعل ما أمر به، فعل ما أمر به فوافق الأمر. هذا قول المتكلمين، والنزاع لفظي بينهم وبين الفقهاء. طيب، قال: وما وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه. العقد الذي يصح هو الذي يأتي بثمرته، وهي جواز الانتفاع بالمبيع. مثلا أنا اشتريت من هذا من الأخ هذه المسجلة، متى يكون صحيحا؟ إذا جاز لي أن أنتفع بها. ومتى يكون غير صحيح؟ إذا لم نبلغ هذه الثمرة ولم يجوز لي الانتفاع بها، كان يكون تكون مجهولة، أو كأن تكون ماذا بارك الله فيكم في عقد ربوي أو ما أشبه ذلك، هذا عقد فاسد. والعقد الصحيح هو العقد الذي ترتبت عليه آثار فعله من جواز الانتفاع بذلك المبيع، أو من جواز الاستلذاذ مثلا بتلك المعقود عليها أو ما أشبه ذلك. فما أفاد حكمه المقصود منه كما قال القاسمي، أي ثمراته المقصودة منه شرعا، كالبيع للملك، يعني أبيع من أجل أن أملك، فهذا يكون بيعا صحيحا. وما لا فلا، الذي لا يفيد حكمه المقصود منه فليس بصحيح. وإن شاء الله غدا نكمل هذا الكلام الكثير، وننصح أيضا إخوة بالصبر، صبر ومصابرة والمراجعة، وإن شاء الله سنخرج من غدا من هذا كله، وبعد غد سندخل في الباب الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى.
كلام ما فائدة ممكن يقال بالكلام اللي متكلمين كلام هذا كلام حقهم كلام لغو ما له أي
فائدة، فقط المتكلمون أرادوا أن يبنوا أكثر الفقه على أشياء وأصول أكثر وارية.